الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، ما زال الحديث في أركان الصلاة. قال الشيخ رحمه الله: التاسع والعاشر والحادي عشر التشهد وقعوده، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام ركنا، وإلا فسنتان. وكيف قعد جاز، ويسن في الأول الافتراش، فيجلس على كعب يسراه، وينصب يمناه، ويضع أطراف أصابعه للقبلة، وفي الآخر التورك، وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه، ويلصق وركه بالأرض، والأصح يفترش المسبوق والساهي، ويضع فيهما يسراه على طرف ركبتيه منشورة الأصابع بلا ضم. قلت: الأصح الضم، والله أعلم. إذن التاسع والعاشر والحادي عشر، أن يعد الشيخ من الأركان هذه الأشياء التالية. إذن التاسع التشهد. لماذا سمي التشهد تشهدا؟ أحيانا يطلق الاسم على بعض الشيء، فلما كان التشهد فيه لفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أطلق التشهد على هذا اللفظ، هذا الجزء، على الكل، فصار هذا العمل، هذا الركن بالكامل يسمى تشهد، وإن كان التشهد جزءا منه، كما تجد ذلك في تسمية بعض السور في القرآن الكريم. فمثلا سورة البقرة ذكرت فيها قصة البقرة في آيات، ولكن ذكر فيها أحكام كثيرة، فأطلق عليها هذا الاسم لوجود هذا الجزء فيها. كذلك سورة آل عمران، وهكذا تستطيع أن تأخذ كثيرا من السور، فقد سميت هذه السورة على تسمية جزء مما فيها من القصة التي وردت فيها. وإن كانت أسماء القرآن، أسماء سور القرآن توقيفية، لكن هذا من باب تسمية الكل باسم الجزء. وهنا عندنا تشهد، يوجد شهادتان في الجلوس وفي هذه الأذكار. نبدأ نحن التحيات لله حتى نصل إلى الشهادة، سمينا كل هذا اللفظ التشهد. بعد ذلك قال: وقعوده. إذن إذا كان التشهد ركنا، فالأصل في الركن كيفما أدي كان قائما قاعدا يصح، لكن لما كان القعود للتشهد ركنا، صار التاسع التشهد القعود له أيضا ركن من أركان التشهد، من أركان الصلاة. وكذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في التشهد الأخير. إذن صار عندنا في جلوس التشهد ثلاثة أركان: لفظ التشهد ركن، القعود للتشهد ركن، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن. لكن هنالك تفريق لا بد أن يذكره كل فقيه. قال: فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام ركنا، يعني إذا كان هذا الإنسان يريد أن يسلم بعد هذا، بعد التشهد وبعد القعود وبعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، عند ذلك معنى ذلك هذا التشهد يسمى تشهد أخير. فالتشهد الأخير ركن، لكن التشهد الأول إن كانت الصلاة ثلاثية، أو كانت الصلاة رباعية، أو كانت صلاة لمسبوق، أيا كانت هذه الصلاة وتشهد فيها، فكل ذلك لا يعتبر هذا التشهد ركن من الأركان. إذن فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام فهما ركنان. طيب لماذا، كيف كان التشهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول سيدنا عبد الله بن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده، السلام على جبرائيل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم هذه الألفاظ. إذن نستطيع أن نقول إن ألفاظ التشهد توقيفية أمرنا بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يصح التشهد بدونها. وإلا قال يعني: فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام ركنان. وإلا، وإلا ماذا؟ هذا كلام فيه حذر. وإن لم يعقبهما سلام فسنتان. طبعا سنتان كما قلت، إذا كان التشهد أولا أو إذا كان التشهد موافقة للإمام في صلاة مسبوق فهما سنة. أما السنة بالنسبة يعني إذا ترك في موافقة الإمام لفظ هذه الألفاظ ليس عليه شيء، لكن يجب عليه أن يجلس متابعة للإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قام مرة من ركعتين من الظهر ولم يجلس. معنى ذلك قام ولم يجلس وصلاته كانت صحيحة، ثم بعد ذلك سجد سجدتين، وهاتين السجدتين بما تسميان بسجدة السهو. وذلك ليعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن من ترك بعضا من أبعاد الصلاة فإنه يأتي بسجدتين قبل السلام وبعد ذلك يسلم. ولو كانتا ركنا من الأركان في التشهد الأول فإن ذات الصلاة لا تصح حتى يأتي بهما. بعد ذلك يقول الشيخ: وكيف قعد جالس؟ يعني القعود من حيث أنه قعود يجزئ أي نوع من أنواعه، ولكن إذا أردت أن تفتش عن السنة في ذلك فالافتراش في الأول والتورك في الثاني. وكيف قعد جاز، ويسن في الأول الافتراش. وكيف يكون هذا الافتراش؟ فيجلس على كعب يسرى، أي يضع الرجل اليسرى تحت اليد، فصار الكعب ملتصقا، كعب اليسرى على الأرض، وينصب يمناه بالنسبة لليمين، ينصبها على أطراف أصابعها متجهة إلى القبلة. عند ذلك نسمي ذلك، هذا القعود نسميه افتراش. الافتراش أن يفترش الإنسان قدمه اليسرى. أما بالنسبة لأصابع القدمين بالنسبة لليمنى، يضعها على بطن الأرض متجهة إلى القبلة، وهذا الجلوس يكون فيه الإنسان مستوفزا للقيام، يريد أن يقوم إلى الثالثة مثلا. فإذا قام إلى الثالثة أو قام إلى ما كان عليه كان مسبوقا، فأراد أن يأتي ببعض الركعات التي فاتته من قبل الإمام، عند ذلك يستطيع أن يقوم. هذا بالنسبة إلى الافتراش. أما في التشهد الأخير فقلنا إنه يجلس متوركا، ومعنى التورك هنا هو كالافتراش، لكن لا يجلس على يسراه، بل يخرج يسراه من تحت قدمه، من تحت ساقه اليمنى، ويجلس على وركه مباشرة. وهنالك أولا، فإن التورك علامة من علامات التشهد الأخير، وإذا دخل الإنسان إلى المسجد ونظر إلى إمامه فوجده وجد هذا الإمام متوركا، فإنه ينبغي عليه أن يبادر من أجل الاقتداء به، لا أن ينتظر لأنه لن يقوم بعد ذلك بل سيسلم. فإن الإسلام يعطينا في كل حركة من الحركات علامة، فالإمام إذا أخذ بفعل السنة فإن الناظر إليه يعرفه هل هو في الركعة الثانية أم هو في الركعة الرابعة. وعلى كل حال فإن الأصل في ذلك الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الآخر التورك، وهو كالافتراس لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض، والأصح يفترش المسبوق، يعني لو كان المسبوق خلف الإمام والإمام في التشهد الأخير، شكل الإمام يكون في جلوسه متوركا، أما المسبوق خلفه يكون مفترشا، لأن العبرة بجلوسك أنت أيها المسبوق لا بجلوس الإمام. فإذا كنت مع الإمام موافقا فتتورك حيث يتورك وتفترش حيث يفترش، أما إذا كنت مسبوقا فتبقى كل جلساتك مع الإمام مفترشا إلا في الجلسة الأخيرة التي يعقبها السلام، عند ذلك تتورك ويضع فيهما يسراه على طرف ركبتيه منشورة الأصابع. طبعا بالنسبة لليد إذا كانت منشورة الأصابع هكذا، يعني ليست مقبوضة الأصابع اليسرى، هكذا في هذا الشكل مقبوضة وفي هذا الشكل مبسوطة، في هذا الشكل منشورة يعني مفرقة، في هذا الشكل تكون مضمومة. لذلك قال ويضع فيهما يسراه على طرف ركبتيه منشورة الأصابع بلا ضم. قلت الأصح الضم، يعني أن تبقى غير متفرقة عن بعضها البعض، والله أعلم. قال بعد ذلك ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر وكذا الوسطى في الأظهر. الآن نأخذ اليد ونأخذ بتعداد هذه الأصابع بالنسبة إلى الأسماء. خنصر هذا الأول، نأخذه من الجهة اليمنى خنصر، بعد ذلك يسمى بنصر، بعد ذلك يسمى الوسطى، بعد ذلك السبابة، بعد ذلك الإبهام، أو تسمى المسبحة، مسبحة لأنه يسبح فيها، أو تسمى سبابة لأنه عندما يريد مثلا أن يسب إنسانا فإنه مثلا يحركها إلى غير ذلك. فمن هنا جاءت هذه التسمية، كيف يجعل اليمنى؟ إذا عرفنا أن اليسرى تكون مبسوطة وعلى ركبتيه مضمومة الأصابع على الأصح كما يقول الإمام النووي، بقي عندنا اليمنى. قال ويقبض من يمناه الخنصر، قبضنا الخنصر والبنصر والوسطى، نعم، ويرسل المسبحة، هذه المسبحة أرسلها أي لا يضمها، ويرفع عند قوله عندما يصل في التشهد إلى قوله لا إله إلا الله، عند ذلك يرفعها ولا يحركها، يعني التحريك فقط عندنا، الرفع من البسط والإرسال إلى الأعلى فقط عند قوله إلا الله. طيب أما كيف يضم الآن هذه الوسطى مع الإبهام؟ إما أن يعقد رأس الوسطى مع رأس الإبهام هكذا فصارت يحلق بينهما، هذا يسمى التحليق، أو أن يضع رأس الوسطى على عقدة الإبهام كذلك هذا يسمى تحليق. في هذه الحالة إذن هذا الشكل، ضم الخنصر ثم البنصر ثم الوسطى، فإما أن يضع الوسطى رؤوسهما على بعضهما مع الإبهام، وإما أن يضعها في وسط العقدة التي تكون ما بين في وسط الإبهام. متى يرسلها؟ يرسلها عند قوله إلا الله. فكما قلنا هذه المسبحة فيشار بها دائما إلى توحيد. إذا أراد الإنسان أن يشهد فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لا إله إلا الله ينزه الله سبحانه وتعالى عن الشريك. كذلك إذا أراد عند المخاصمة أن يخاصم فإنه يشير بها إلى غير ذلك. أما مسألة الرفع إلا الله فهذا ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم. قال ولا يحركها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يفعل ذلك. وهنالك من روى الفعل، لذلك ترى أن هذه المسألة فيها يعني فعل التحريك، ولذلك ترى هذه المسألة فيها خلاف ما بين الفقهاء. والأظهر ضم الإبهام إليها كعاقد 53. طبعا مسألة العقد والعدد هذه مسألة شائكة ما بين مسائل، كيف كان العرب يتلفظون بمسائل الأعداد، هنالك آراء كثيرة في هذا الأمر. نحن وصفنا هذا الأمر بأنه إما أن يكون رأس الوسطى على رأس الإبهام أو في عقدتها تمام. والأظهر ضم الإبهام إليها كعاقد 53، وكأن الثلاثة يشير فيها في السبابة، والخمسين يشير فيها في هذا التحديد.